أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قد بينا أن هناك ممن تحفظ في قاعدة اللطف من جهة أنه قد دلت الأدلة على وجود الغيبة للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحيث أن هناك تنافي بين مفهوم الغيبة وبين وجوب اللطف، فتنازل عن قاعدة اللطف للحفاظ على قانون الغيبة، وقد عكس البعض فحافظ على قاعدة اللطف وتنازل عن قانون الغيبة. احنا قلنا في صدد الإجابة لا تنافية بين قاعدة اللطف وبين قانون الغيبة. طبعا تارة نفترض أن مفهوم الغيبة هو تعطيل لوظائف الإمام بالمرة، ومرة نفترض أنه الغيبة لا تستدعي التعطيل التام، وإنما تستدعي التعطيل جزئي. إذا قلنا أن رأينا في الغيبة هو التعطيل التام وعدم الانتفاع من الإمام بأي نحو من أنحاء الانتفاع، لا انتفاع على مستوى التشريع ولا انتفاع على مستوى الهداية ولا انتفاع على مستوى العالم التكويني والتدخلات التكوينية، لو قلنا بهذا أن معنى الغيب عندنا أن الإمام محجوب عن أي تصرف من التصرفات، ما بهج واحد يبني لنا أن نجيب بناء على هذا المبنى. طبعا هذا لا نقتضيه، لكن بناء على أن الغيب تساوق التعطيل التام، نحن نقول مع هذا لا تنافي بين قاعدة الغيبة وبين قاعدة اللطف، وذلك لأن مفاد قاعدة اللطف هو وجوب إرسال الرسل وليس وجوب الحفاظ على إرسال الرسل. ليس هناك فرق بين وجوب الإرسال ووجوب الاستمرار والحفاظ. وقاعدة اللطف أقصى ما لها من دليل تثبت وجوب الإرسال، وليس مفادها وجوب الإفقاء ووجوب التفعيل ووجوب المباشرة، هذا ليس مفادها. بل البعد الثاني ترك إلى قانون الأسباب والمسببات، ولذا نحن نعتقد في الوقت الذي نلتزم بأن قاعدة اللطف تستدعي على الذات الإلهية لطفا منه إرسال الرسول، مع هذا نحن نتقبل فكرة قتل الأنبياء والأولياء، ولا يمكن أن قائل أن يقول لازمية قاعدة اللطف ممنوعية قتل الأنبياء والأولياء. ليس مفاد قاعدة اللطف هو شنو، بل يبقى حياة النبي أو الإمام رهن الأسباب الطبيعية ورهن العوامل الطبيعية، وليس أنها أمر خارج عن القواعد الطبيعية. واضح هذا؟ وأما إذا بنينا على أنه هو الحق أن قاعدة اللطف أن قاعدة الغيبة هي الغيبة الجزئية على وزان ما نقوله في غيبة بعض الأنبياء، فإنهم قد غابوا، لكن غيبة الأنبياء لا يعني أنه شنو التعطيل التام عن الوظائف. أجل، هي ليست وظائف معلنة، لأنه إحنا نعتقد أن الإمام غائب بمعنى غائب بهويته لا غائب بشخصه. مرة نفترض أن الإمام غائب بشخصه، يعني غائب بشخصه كما في عيسى عليه السلام، فإنه غائب الآن بشخصه. نحن لا نعتقد أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قد غاب شخصه، وإنما غاب بهويته، يعني هو يمشي ويأكل وينام ويمارس حياته كحال سائر الناس. غاية الأمر هويته، عنوان الإمامة مغير عن الناس هالمقدار غياب. فإذا كان هو نحو وجود حاضر بيننا وكسائر الناس، ويمكن أن يقوم بأدوار لا كعيسى الذي غيب بشخصه ورفع إلى السماء، حاله كحال الخضر كما قلنا أن الخضر أيضا هو وجود حاضر لكنه مغيب الهوية لا مغيب الوجود، لا مغيب الوجود المادي، بل هو له وجود مادي وحال حال سائر الناس، ويقوم بأدوار كسائر الناس ويقوم بوظائفه كسائر الناس، إلا أن الناس لا يعلمون أن هذا هو ماذا؟ هو الإمام المنتظر. بس الله، إذا بنينا على هذا ونحن نبني على هذا بمقتضى الأدلة وبمقتضى مفهوم الغيبة الواصل إلينا، حينئذ لا يلزم من غيبة الإمام دور الإمام، بل يبقى دور الإمام فاعل. نعم دور فاعل لا غير معلن لنا أن هذا هو عمل الإمام. طبعا لنا أن نستشهد بشواهد تاريخية كثيرة أن الإمام قد تدخل في بعض الأمور الاستراتيجية وبعض الأمور المصيرية، مو أنه لم يتدخل وترك الأمة على ما هي. هذا الجواب الآخر. طبعا لذا نرى أنه أحيانا بعضهم يطبق قاعدة اللطف في باب الإجماع، إشارة إلى مدخلية الإمام في الشأن التشريعي، أو أنه يطبق قاعدة اللطف ولو على نحو ماذا التزديد لبعض، تزديدا طبيعيا لا تزديدا بالمعنى الذي نفترضه التزديد الغيبي. نعم تزديد طبيعي وعوامل طبيعية، لكن هناك تزديد، وهذا ما ورد في كلمة أنه الإمام يكون راعي لنا، لا أنه هو شنو غائب عنا وترك مصير أمرنا إلى أنفسنا فقط، بل هناك رعاية، ولو رعاية ليست بنحو العلة التامة كما هو واضح، وإنما بنحو الاقتضاء. الإمام سبب في إيجاد توفيق للهداية ونحو ذلك. وقد تدخل أيضا الإمام في بعض الشؤون التكوينية بنحو لا يصطدم مع النظام العام للعلة والمعلول، وهذا أيضا نحو من الفائدة. إذن مرد هذا البحث، هذه النقطة الثانية حتى أنتقل إلى نقطة ثالثة، أن هناك فوائد يمكن أن يقوم بها الإمام. نعم إذا واحد يسألني صحيح بها فوائد، لكن ظهور طبعا بناء على أننا منعنا الجواب الأول، لأن احنا الجواب الأول أن الأمة كانت وراء الغيبة فاللطف موجود، لكن الأمة كانت هي المقصرة. افترض الآن ما نلاحظ خصوصية الأمة التي هي تتحمل مسؤولية في غياب الإمام، هذا العنصر غيبة، قلنا احنا هذا جوابنا أن الأمة، الجواب الأول يعني أن الله عز وجل قام بوظيفته، الأمة تخلفت عن وظيفتها، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لا، افترض أن الأمة لم تتخلف عن وظيفتها، يبقى قد قائل يقول لي هناك نحن نشعر بوجداننا هناك فارق بين الإمامة الفعلية المعلنة في دورها وبين الإمام الغائب المستور في دوره. سلمنا أن الإمام يقوم بأدواره، لكن الإمام الذي يقوم بدوره معلنا بهويته لأكثر تأثيرا من الإمام الغائب الذي لا يقوم بدوره، ومقتضى قاعدة الفيض الأكمل لا بد أن كان للذات الإلهي أن ترسل لنا إماما يكون دوره دورا معينا بعد فرض الصغرى، من أن الدور المعين أقوى من الدور المغير، وأن الذات الإلهي لا بد أن للنظام الأحسن والأكمل، للنظام الأحسن والأكمل لا بد أن ينتخب الأحسن والأكمل، وبالتالي نحتاج إلى أن الإمام سلام الله عليه أن يكون ظاهرا، الدقاء أن يتكلم. قلت هذا صحيح، هذا الكلام صحيح، الإمام المؤمن حيث تأثيره أقوى من الإمام شنو الغائب، لكن أحيانا هناك مصالح تقتضي أنه مصالح، مو أنه لوجود المانع، مصالح تقتضي أن الإمام يكون مغيب الهوية. وما هي المصالح؟ حتى تبدأ الأمة بطور تكاملها وتبتعد عن الوصايا الفعلية إلى الوصايات الشأنية. عندنا وصايتين للأمة، طبعا تكامل الأمة، ابن لما صغير يحتاج أن واحد يكون مرافق له، وصي ولي له، يدير أموره بالفعل. لكن إذا الولد بلغ من المرتبة بسبب النضج وبسبب العمر وبسبب طول الزمان نضج، هنا رعاية الأب للابن ليست كما كانت في السابق، ما نحتاج إلى رعاية كما كان عليه في السابق. نحن ندعي أنه كلما إحنا ابتعدنا عن عصر الناس أكو تكامل في العقل الإنساني، هذا التكامل في العقل الإنساني يفرض علينا أنه لأجل أن يأخذ فسحته في التكامل الإنساني، طبعا مو التكامل الإنساني بمعنى أنه ينحصر أمره معرفة التكاليف عن طريق العقل، لا، وإنما عند أصول وعند أسس وعند خارطة عمل وعند كذا. وهيئ الأئمة الأطهار لهذه الفترة مجموعة من المجتهدين وحفظ التراث لهذا المجموعة من المجتهدين، وهناك عوامل تهيئت وظروف تهيئت، تلك الظروف استدعت أنه يعني ممكن فعلية الإمام والوصايا الفعلية بمعنى المعلنة ما بحاجة إليها. تلاحظون شنو فرق بين هذا الجواب عن الجواب السابق؟ أن الجواب السابق كان أنه وجود مانع عن الدور الذي يقوم به الإمام وهو منه الأمة. الجواب الثاني، نحن نريد أن نقول قصور في المقتضي في الإعلان، لا يوجد مقتضي للإعلان بعدما كان هناك مصلحة أخرى تقتضي ماذا؟ أن الأمة تأخذ دورها في التكامل والنضج والاستقلال. الاستقلال بمعنى شنو؟ عم تحتاج وصاية فعلية معلنة في كل قضية، في كل ساعة دق الباب للمعصوم. لأن ما نحتاج دق الباب للمعصوم، وإنما شو نقول؟ أن الإمام قال بابه إذا أنتم صارتكم مشاكل بالفقه، مشاكل أخرى، فلكم أن ترجعوا إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول، إلى هذه المصادر. يعني يكون حال الإمام في زمن الغيبة كحال الإمام عندما ينام، فإن بنومه لا يمكن أن واحد يقول نوم الإمام يتنافى مع قاعدة اللطف، نوم الإمام يتنافى مع قاعدة اللطف، لا يمكن، هذا أمر اختياري. هناك نفترض أن الغيبة تحققت باختيارية من المعصوم بعد أكثر من هذا من الدنيا. ها؟ لا، يكفي في مقام يبقى حينئذ إذا افترضنا أنه وظيفة من الوظائف الأخرى بدأت تتخلف كما أنه تملأ الأرض شنو؟ ظلما وجورا. تدخل في مجال التطبيق، مو عدد فيها مجال عالم التشريع، مجال عالم التشريع. حينئذ لنا أن نقول يعني كما أنا طبعا بسأل أمنع أن قاعدة اللغة لا تتنافى مع الغيبة، وإلا إذا قاعدة وفق فهم الآخر لا بد أن الإمامين لازم الإمامين يعني بس ينام إذا شنو عطلت أفعاله، وقاعدة اللغة تقتضي ماذا؟ إبقاء الفعل واستمراريته وتأثيره في كل قضية قضية. قاعدة اللب إذا تمت بفهم الآخر لابد أن يكون الإمام حاضر في كل بقاع العالم، لابد أن يكون حاضر في كل بقاع العالم، والحال أن الإمام ليس حاضر في بقاع العالم. فما يقال من غياب الإمام في بعض بقاع العالم يقال في زمن الغيبة، وأن قاعدة اللغة لا تنهزم أمام عدم وجود الإمام في بعض بقاع العالم، فتبقى قاعدة اللغة بمفادها تامة، وإن لم يكن للإمام حضور في شيء في جميع بقاع العالم. نفس الشيء نقول، لا أتكلم أنه الإمام نحو وجود غائب من حيث الهوية، وإن لم يكن غائب من حيث الشخص. هذا نؤكد عليه أن الإمام ليس غائب من حيث الهوية، وإنما غائب. نعم، لقائل أن يقول لقائل أن قاعدة اللطف تصطدم مع ماذا؟ مع غياب الوجود والشخص، كما لو رفع الإمام إلى السماء قد يفعل رفع الإمام إلى السماء ومحجوبية للهوية، محجوبية الشخص حينئذ. هذا واضح. هذا
ربما المشكل سيدنا ناظر إلى الغرض، لأن الغياب ينفي الغرض الذي أسست القاعدة من أجله. قاعدة أسست لأجل الهداية، والهداية الآن مفقودة فانتفى الغرض.
احنا جاوبنا، قلنا أولا أنه يعني ارجع اجاوبكم على الهدايه اللي نتكلم عنها.
نعم.
الجواب الاول انه الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا من شأنه ان يهدي، لا بفعليته هدايه. هذا الاول. جوابنا الاول.
نعم.
جوابنا الثاني ان الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا فعلي التأثير لولا المانع. هم كانوا سببا في ماذا؟ في المانع. هذا الجواب ثاني، هذا غير الجواب الأول.
هذا نفس الجواب مكافئ.
ليش؟
لأنه إذا كانت القاعدة تخضع للظروف، إذا صار خاضعة للناس، خاضعة للأمة، مو فعلية الخالق.
لا، إحنا هو شنو نقطة قاعدة الذوق؟ لئلا يكون للناس على الله حجة. يوم القيامة يقولوا لي أنت ما جزيتنا، أنت خلقتنا ولم ترسل لنا الأوامر حتى نتكامل. مو هاي كانت النقطة؟ الآن ما يقدرون يحتجون على الله. ليش ما يقدرون يحتجون؟ يقولون أنا قد جزيت لكم، بس خلاص ما بناي أدز لكم وأتدخل بتدخل غيبي في الحفاظ على النبي، وما أسمح لكم تموتون. أنتم كنتم وراء شنو؟ موته. أنتم كنتم وراء ماذا؟ غيابه. من جهتي انا اديت الذي علي. قاعده اللطف تقول يجب على الله من جهته ان يرسل الرسل.
وهذا الحجه على الظالم.
لا على الخلق كل. لا ليس ملحوظا. بالتالي الغيبه مثل قتل الشخص، قتل النبي، ان الله عليه ان يبعث. انا مثلت بالناقد، جواب النقد يكون موضح للفكره. ان الله يجب عليه ان يبعث الانبياء، اما هل يجب عليه ان يحافظ على حياتهم من الاختيار؟ وإن كان الذي يختارهم شنو؟ شخصا واحدا، وسائر الناس الذي لم تكن لها أي دور، حتى دور الرضا، حتى لا أجريها، وإن كانت ممتعبة باقي الأمة في ماذا؟ بس إحنا خاضعين لقانون الأسباب الطبيعية. أسباب الطبيعية، وليش قلت منظومة الأسباب الطبيعية أفضلية؟ الأسباب الطبيعية الآن عندنا فس جوهرة وفتسفيه أجر حاول أنه إما إعدام الجوهرة أو أن غيبها ذبحها بالبحر، إما إعدامها أو غيبها ذبحها بالبحر، سمعت فرق. خب بمقتضى قاعدة السببية الطبيعية أن الأمة وإن لم يكن لها دور في هذا لكنه مع هذا تعيش هذا الأربع، هذا مين أضر؟ يعني هناك قانونان إلهيان، قانون الأول يجب على الله أن يبعث الرسل، والقانون الثاني ينبغي أن نحكم قانون الطبيعة وفق قانون الطبيعة للأسباب المسببات، ولا يكون الذات تكون الذات الإلهية داخلة بعالم الطبيعة بالأسباب الغيبية. ما لا مو 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 بالأسباب الغيبية. قال أنا جزيتكم نبي وأنتم حافظوا عليه. سوى واحد منهم قام بهذا القول. والآخرين ما راضين مؤكد، لا مرة راضين بعد الأمر واضح، عند السلام راضين. فيكون الجواب الأول أنه قاعدة اللطف مفادها الإرسال الشأني، قاعدة اللطف مفادها الإرسال الفعلي لولا المانع. الجواب الثالث الذي قلت أنه قاعدة اللطف تقتضي الإرسال الفعلي والعلية التامة في التأثير، لكنه إحنا هنا ما المعصوم مو رفع إلى السماء، وإنما المعصوم مغيب الهوية، وغياب الهوية لا يعني ممنوعية التأثير والعمل، لا زال فاعلا ومؤثرا وعاملا. واضح هذا؟ ولنا على ذلك شواهد كثيرة، لنا على شواهد ذلك كثيرة. وأكثرت في المحاسبة قلت الغيبة سأما أن في بلحاظ هذه الزاوية من هذه الجهة، الغيبة غيبة المعصوم كنوم المعصوم، كنوم المعصوم غيبة كغياب الإمام عن باقي بقاع العالم، غياب الإمام مرة يغيب الإمام عن باقي بقاع العالم ولم ينصب لباقي بقاع العالم سبيل المعرفة على الأوامر الإلهية. المفروض المسألة أن الغيبة تحققت بعدما توفرت السبل للأمة أن تستدين في حركتها الهداية والتكامل، لمن أراد الهداية والتكامل أن يستمر، لأنه الأوامر الإلهية التكاليف الشرعية محفوظة الآن، لا أنها غائبة محفوظة. فما نقول نقول أن الغيبة في زمننا كغياب المعصوم عن بعض بقاع العالم في زمن الإمام الحاضر، فإن ذلك لن يكون منافيا لقانون الغيبة. وتقول لي قانون اللطف يستدعي ماذا؟ أن يكون الإمام فاعل في كل نقطة من نقاط العالم وأن ينتشر في كل نقاط العالم. وليش أنه موجود في المدينة المنورة وغاب عن مكة؟ ولماذا غاب عن العراق؟ ولماذا غاب عن اليمن؟ إذن ها قاعدة اللطف تستدعي ماذا؟ إذا قلنا بقاعدة اللطف لابد أن يكون وجودا منتشرا. قاعدة اللطف ليس مفادها هذا المعنى، ولا نريد أن ننطيها مثل هذا الضغط حتى تسمع. يبقى عندي غد حتى أنهي هذا البعد، ما سوف أتكلم بقاعدتين شريفتين مهمتين جدا، طبعا أساسها الفلسفة، لكنه بعد ذلك أنه دلت الروايات عليه، قاعدة الأشرفية. ونحن مضافا إلى قاعدة اللطف نرى أنه أهم دليل على إثبات وجود الإمام قاعدة الأشرفية. قاعدة الأشرفية لم يسلط الضوء عليها كما ينبغي في كتبنا الكلامية، نحن نسلط الضوء عليها. والقاعدة الأخرى قاعدة الواسطة في الفيض، قاعدة الواسطة في الفيض، وأنه الذات لا يعلل، وقاعدة الواحد، هذا كلها بمفاد واحد للوصول إلى إثبات الإمام المعصوم. والحمد لله رب العالمين.